بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل إن شاء الله ما تبقى معنا من كلام حول درسنا بالأمس من حسن إسلام المرء، ثم ننتقل إن شاء الله إلى هذا الحديث الذي سمعنا. فنقول إن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من حسن إسلام المرء، يعني من مظاهر حسن إسلامه ومن الأدلة الدالة على صدقه، واستقامته في إسلامه، تركه ما لا يعنيه، وذلك لعدم الاشتغال به أو الاقتراب منه، يعني المقارفة أو المقاربة، إما بعدم الاقتراب وإما بعدم الاقتراف. وقوله عليه الصلاة والسلام ما لا يعنيه، يعني ما لا علاقة له به ولا شأن له به. فإنك تقول فلان عناه الأمر يعنيه، فلان عناه الأمر يعنيه، إذا تعلقت عنايته به واشتد طلبه له وكان مرادا ومقصودا، فإن العناية هي شدة الاهتمام بالشيء، فالذي لا يفيدك لا ينبغي أن تعتني به، فضلا عما كان ضارا لك، فإن هذا من باب أولى. الذي لا يفيد لا ينبغي أن تعتني به، فكيف بما كان ضارا لا ينبغي أن تقترب منه. وإذا نحن نظرنا إلى هذا اللفظ وجدنا أن كثيرا من الأمور ربما لا تعني الإنسان، وإنما يكون تدخله فيها من باب الفضول، من باب الفضول. ولهذا يقول الطوفي: الذي يعني الإنسان، الذي يعني الإنسان من الأمور هو ما يتعلق بضرورة حياته في معاشه، وما يتعلق بسلامته في معاده. يقول الطوفي: الذي يعني الإنسان من الأمور هو ما يتعلق به في ضرورته في حياته، ضروريات الحياة. وإذا كان كذلك فمعناه البذخ والتوسع والترفه والتنعم والترف الزائد هذا لا حاجة لنا إليه، أليس كذلك؟ فالمرء يحتاج إلى الضروريات الذي يحيا به، ثوب يلبسه يواري سوءته، وبيت يسكنه، وزاد يسد به رمقه، وحاجة يتبلغ بها في أمور حياته، وما عدا ذلك فهذا مما لا يعني. طلب الدنيا الزائد على ذلك هذا مما لا يعني. فإذا كان الأمر كذلك، وهو أن ما يعني الإنسان حقيقة هو ما يتعلق بضروريات حياته في معاشه، وما يتعلق بسلامته في معاده، فإذا دققت النظر في هاتين الكلمتين وجدت أن كثيرا من الأمور في هذه الحياة بالنسبة إلى الإنسان لا تعنيه. فإذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه وترك ما لا يعنيه سلم من شرور كثيرة. إذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه وترك ما لا يعنيه سلم من أمور وشرور كثيرة. والسلامة من الشر من حسن الإسلام. إذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه وترك ما لا يعنيه سلم من شرور كثيرة. والسلامة من الوقوع في الشر من حسن إسلام المرء. والسلامة من الوقوع في الشر من حسن إسلام المرء. وقد قال بعض السلف: من سأل عما لا يعنيه سمع ما يعنيه. من سأل عما لا يعنيه سمع ما يعنيه، يعني ما يتعبه. ها؟ من سأل عما لا يعنيه سمع ما يعنيه، يعني ما يأتي له بالهم والغم والبلاء وضيق الصدر ونكد الخاطر وجرح القلب والشعور، يستاهل ولا لا؟ هو الذي سعى إليه ولا لا؟ وهو الذي قالوا فيه سعى بحث عن حتفه بظلفه. فمن سأل عما لا يعنيه سمع أو سمع ما يعنيه، ما يتعبه، ما يؤذيه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الجملة من حسن إسلام المرء، قال: هذه الكلمة شافية في الورع. من حسن إسلام المرء يقول: هذه الكلمة شافية في الورع. ليش؟ لماذا؟ لأن هذه الكلمة عامة تعم ترك ما لا يعني من الكلام، وما لا يعني من النظر، وما لا يعني من السماع، وما لا يعني من البطش، وما لا يعني من المشي، وما لا يعني من سائر حركاته ظاهرة كانت أو باطنة. فإنه إذا تركها وفق وحصلت له السلامة في دينه ودنياه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء، فيه دلالة على أننا نحن نحكم على الإنسان بظاهره، أليس كذلك؟ فيه دلالة على أننا نحن نحكم على الإنسان بظاهره في عمله، إذ الإسلام هو الأعمال الظاهرة، أليس كذلك؟ الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والفعل والترك الذي قال فيه هنا النبي صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه، الترك من الأفعال ولا لا؟ أليس كذلك؟ فهو من الأعمال الظاهرة تركه ما لا يعنيه. فترك ما لا يعني وفعل ما يعني هذان أمران ظاهران ضدان متقابلان، وهما ظاهران للعيان، ظاهران للعيان يقعان في الأعمال. فلذلك يستطيع الإنسان أن يحكم على من يحكم بأنه مشتغل بما لا يعنيه إذا رآه كذلك، وهذا خدش فيما خدش في استقامته، أليس كذلك؟ حينما تقول فلان مشتغل بما لا يعنيه، إيش معنى هذا؟ معناه خدش وطعن في استقامته في إسلامه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فنحن نشهد على ما يظهر لنا، فمن استقام بترك ما لا يعني شهدنا له، ومن لم يستقم فاشتغل بما لا يعني شهدنا عليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من حسن إيمان المرء، وإنما قال من حسن إسلام المرء، لأن الإسلام هو في الأعمال الظاهرة، في الأعمال الظاهرة، فلم يقل هنا من حسن إسلام المرء إيمان المرء، وإنما قال من حسن إسلامه، يعني العمل الظاهر الذي يراه كل أحد ويشهد له به أو يشهد عليه به، إما مدحا وإما قدحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء ولم يقل من حسن إيمانه، وذلك لأن الترك ضد الفعل، وهما إنما يقعان على الأعمال الظاهرة، والأعمال الظاهرة هي الإسلام. وهذا يجرنا إلى سؤال آخر، وهو لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حسن إسلام المرء، وإنما قال من حسني، من حسني؟ فالجواب أن الترك هو جزء من الأعمال، أن الترك هو جزء من الأعمال. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وإنما قال من للتبعير. فالجواب أن الترك جزء من الاستقامة، من الأعمال الصالحة، ترك ما لا يعني جزء من الأعمال الصالحة التي هي الاستقامة. فعندنا ترك ما لا يعني هذا جزء، فلذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، وما قال حسن إسلام المرء، فليس الحسن كله في الترك، وإنما الترك جزء من الحسن. واضح؟ هذا هو. ولكن لما كان التقدم على ما لا يعني والتدخل فيما لا يعني والاشتغال بما لا يعني فيه ضرر على الغير، أليس كذلك؟ قدمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه هو يعني غيره، هذا الأمر لا يعنيني وإنما يعني غيري، فليس لي حق أن أتدخل فيه، فإذا تدخلت واشتغلت به وهو لا يعنيني كان الضرر متعدي إلى الغير ولا لا؟ أليس كذلك؟ فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، قدم باب الترك. أما الأفعال ففي الغالب يكون الضرر فيها متعلق بما بالإنسان نفسه. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء يدلنا على أن التبعيض هنا له مغزى، وهو أن الحسن كله مبني على ركيزتين، على الترك وعلى الفعل، فعل ما يعني وترك ما لا يعني. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعنيه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن ترك ما لا يعني ليس هو كل الإسلام، وإنما هو بعض الإسلام، فلذلك ناسب هنا أن يقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم إسلام من كانت هذه حاله بأنه حسن، بأنه حسن. ولذلك لم يقل من إسلام المرء، وإنما قال من حسن إسلام المرء، لأن هذا من باب الوصف لإسلام ذلكم المرء. لو قال لنا قائل لماذا لم يقل أيضا حسن إسلام المرء فيما سبق علمناه، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ولم يقل من إسلام المرء؟ نحن نقول الجواب إنه لم يرد الإسلام هكذا، وإنما أراد هذا الإسلام موصوفا بالحسن، فوصفه بقوله من حسنه ثم وصف هذا الحسن بأنه فيما في جانب، وهو جانب ترك ما لا يعنيك. فإذا أنت تركت ما لا يعني فقد حصل لك بعض حسن دينك وحسن بعض دينك، يبقى عليك النصف الآخر ألا وهو فعل ما يعني، فعل ما يعني. وفي هذا الحديث اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الترك ولم يقل وفعل ما يعنيه، وإنما قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا دلالة المنطوق ودلالة المفهوم أنه ينبغي له أن يفعل ما يعنيه، أليس كذلك؟ دلالة المنطوق مدحه على تركه ما لا يعنيه، هكذا ولا لا؟ أبنائي، دلالة المنطوق مدح هذا الإنسان أو هذا الإسلام عند هذا المرء بماذا؟ بأنه ترك ما لا يعنيه. فدلالة المفهوم نعم أنه ينبغي له أن يفعل ما يعنيه ويترك الاشتغال بما لا يعنيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر الترك عن الفعل، وذلك لأن المرء المسلم حقا إذا ترك ما لا يعني اشتغل بما يعنيه، اشتغل بما يعنيه وأقبل على ما يهمه. فإذا فعل هذا وترك هذا فقد اجتمع له الحسن كله. وليعلم أن إصلاح الأصل في إصلاح النفس هو قائم على هذين الأبابين، ليعلم أن أصل إصلاح النفس قائم على هذين الأمرين، ترك ما لا يعني وفعل ما يعني، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في كتابه الفوائد، فإنه قد نص على ذلك وتكلم عليه بكلام جميل. فأصل صلاح الإنسان واستقامة الإنسان في أمور دينه ودنياه تركه لما لا يعني وإقباله على ما يعنيه. فإن قال لنا قائل ما هو الضابط فيما يعني الإنسان وما لا يعنيه، فنقول الضابط في هذا، ما هو الضابط الذي يضبط لنا ما يعني وما لا يعني، فنقول الضابط في هذا هو الشرع. الضابط في هذا هو الشرع، لا الأهواء والرغبات وحظوظ النفس. وذلك كالآتي: فكل ما يعود على المرء بالنفع في دينه ودنياه فهو مما يعنيه، وكل ما لا يعود عليه بالنفع في ذلك فهو مما لا يعنيه. ضابطه، ضابط ما يعني وما لا يعني هو هذا: كل ما يعود على المرء بالنفع في دينه ودنياه فهو مما يعنيه، وكل ما لا يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه فهو مما لا يعنيه، فلا ينبغي له الاشتغال به. وليحذر الإنسان أن يلتبس عليه هذا بهذا. وهنا ننبه على مسألة وتكثر في الناس اليوم، بل ومنذ القدم، بعض الناس يترك أشياء يظن أنها مما لا يعنيه. وإذا نبهه من نبهه عليها قال هذا ليس من شؤوني، هذا ما هو من اختصاصي، أنا لا أتدخل في شؤون الغير، ويستدل بمن حسن إسلام المرء. فمثلا ترى المنكر وبعض الناس يقع فيه فلا يأمره ولا ينهاه، وإذا ذكرت له بلغني أنك حضرت كيف وكيف فلما لم تفعل، فلا يحتج لك بحجة شرعية صحيحة، وإنما يحتج بجهل وهوى. فالهوى إيثاره لسلامة نفسه، والحجة التي احتج بها تدل على جهله. فمن ذلك ما نسمعه كثيرا من بعض العوام في هذا الباب، إذا قلت له ما ذكرنا قال: يا أيها الناس عليكم أنفسكم، بس يا أيها الناس عليكم أنفسكم. فكيف نجيب عليه؟ نقول على الجواب على هذا إن هذا جهل من ناحيتين. الأولى أن الآية ليست كذلك، والآية إنما هي يا أيها الناس، ولا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، فهو ليس كما قال يا أيها الناس، وإنما الخطاب لأهل الإيمان، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص أوصافهم، من أخص صفات أهل الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فالأمر بالمعروف عن المنكر إنما هو من صفات المؤمنين وأخص صفاتهم، وليس هذا لكل الناس. فنحن نقول إن الآية غلط، وإنما الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نقول إن هذا الفهم الذي أنت تتصوره خاطئ، فإنه قد أشفق من هذا الفهم الخاطئ صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، أبو بكر رضي الله عنه، حينما صعد المنبر ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون آية وتضعونها في غير موضعها، وتلا هذه الآية التي ذكرنا، ثم قال: إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فإذا هذا مما يعني ولا مما لا يعني؟ هذا مما يعني، فالاحتجاج بأنه مما لا يعني هذا باطل. فإن قال قائل إن الاشتغال بما لا يعني كثير في الناس اليوم، قلنا له صحيح، الاشتغال بما لا يعني كثير فينا في هذا الزمن، وكلما جاء زمان جاء الذي بعده شر منه. ولكن الإنسان يسعى إلى الخير بقدر ما يستطيع، ويتوكل على الله جل وعلا بقدر ما يستطيع في هذا الجانب، وذلك بمجاهدته لنفسه، فإن النفس ميالة إلى ما تهوى، والتدخل فيما لا يعنيها مما تهواه، التدخل فيما لا يعنيها مما تهواه النفس. ونحن نرشد في نهاية هذا الحديث إلى علاج هذه الآفة، هذه الآفة العظيمة، ألا وهي الاشتغال بما لا يعني. نرشد إلى بعض الأمور التي يكون بها إن شاء الله تعالى العلاج، والأمر فيها ليس على الحصر، وإنما الباب مفتوح، وهذا على حسب ما تأملت ونظرت ورأيت وقرأت في كلام أهل العلم. فإننا نخرج بالآتي: أولا مراقبة الله تبارك وتعالى، فهذا أنفع علاج يبدأ به في ترك الاشتغال بما لا يعنيك. مراقبة الله جل وعلا وخشيته، فإذا راقبته سبحانه وتعالى حق المراقبة وخشيته حق الخشية استحييت منه أن يراك عاملا فيما لا يعنيك، تاركا مفرطا ومهملا فيما يعنيك. الأمر الثاني من الأمور التي يعالج بها هذه الآفة تذكر العبد للموت، وأن الموت أدنى إليه من شراك نعله، وأنه بين يديه، وأنه مسؤول عن كل ما يعمل ويقول. فإذا تذكر ذلك أقبل على ما يصلحه ويهمه، وترك ما لا يصلحه ولا يهمه. الثالث، شغل النفس بما يعنيها من الواجبات عليها، شغل النفس بما يعنيها مما أوجب الله تبارك وتعالى عليها، فإنه إذا اشتغل بذلك وجد فيه ما يملأ الوقت عليه، وجد فيه ما يملأ الوقت عليه، فلا يجد وقتا يشتغل فيه بما لا يعنيه. بعد ذلك كم الرابع؟ لا أدري، أنتم تحسبون، أنا ما أحسب. نعم، العد عندكم. بعد ذلك إذا جاهد نفسه في هذا وتفكر فيما يلحقه من الخسارة بسبب الاشتغال بما لا يعنيه أقبل على ما يعنيه. نلخصه بأوضح وأوجز، أقول التفكر في الخسارة التي تلحقه وتترتب على اشتغاله بماذا؟ بما لا يعنيه. خرج البيهقي في الشعب وفي الزهد الكبير، في شعب الإيمان وفي الزهد الكبير، عن ذي النون أنه قال: من تكلف ما يعنيه ما لا يعنيه، من تكلف ما لا يعنيه ضيع ما يعنيه. أخرج البيهقي في الشعب، في شعب الإيمان، الجامع لشعب الإيمان، وفي كتاب الزهد الكبير، وقد طبع ولله الحمد بين أيدينا الآن، موجود الزهد للبيهقي مطبوع، والشعب الحمد لله طبع وله طبعات عدة، وأجملها تلكم الطبعة التي صدرت عن الدار السلفية في بومباي في الهند، فإنها مخدومة وأحسن الموجود هي. فالشاهد، خرج البيهقي في شعب الإيمان، الناس يختصرون يقولون في الشعب ويقولون في شعب الإيمان، واسمه الكامل الجامع لشعب الإيمان. نعم، وإلا فالناس قد تختصر وتقول في الشعب أو في شعب الإيمان. وفي الزهد الكبير عن ذي النون أنه قال: من اشتغل بما لا يعنيه ضيع ما يعنيه. وإذا تفكر الإنسان في خسارته التي ترتب على اشتغاله بما لا يعني، وتأمل، وتأملنا جميعا، فإن العاقل سيكبح جماح نفسه. ومن الخسارات أنك ترى من اشتغل بما لا يعني منصرفا غير موفق للحق، هذا من الحرمان، أن ترى من اشتغل بما لا يعنيه غير موفق للحق ولا للنطق به، وتنزع منه الحكمة والتوفيق لها والصدق، وذلك بسبب أنه يأتي اليوم بوجه، وغدا يأتي هؤلاء بوجه، وبعد غد يأتي هؤلاء بوجه، وهكذا، لدخوله فيما لا يعنيه حتى يصل إلى الذي يريد، يتطلع إلى ماذا يصل إليه، يريد أن يستكشف الأسرار، يريد أن يتدخل بين الناس فيما لا يخصه، وهكذا. فتجده يلبس لكل حالة لبوسة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من كان هذه حاله فإنه لا يوفق للصدق ولا للنطق بالحق ولا لقول الحق، وتنزع منه الحكمة فتراه يتخبط يمنة ويسرة قد سلب هذا الخير العظيم. ويدل على ذلك ما خرجه ابن أبي شيبة في المصنف والبغوي في الجعديات وابن أبي عاصم في الزهد والبيهقي في الشعب أنه قيل للقمان: ما حكمتك؟ يعني ما حكمتك هذه؟ نسمع الكلام عنك بالحكمة هذه، لا، من أين جاءتك؟ فقال: لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني، لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني. قيل له: ما حكمتك؟ يعني من أين جاءتك هذه الحكمة؟ فأخبر أن سببها الانجماع على نفسه واشتغاله بما يصلح نفسه، فعبر عن ذلك بقوله: لا أتكلف ما كفيت، يعني ما كفيت فيه بغيري، لا دخل لي فيه، لا أتكلفه. وأيضا يقول: ولا أشتغل ما لا يعني بما لا يعنيني. وإذا تفكر الإنسان أيضا فإنه سيجد أكثر من ذلك، فإنه بسبب اشتغاله بما لا يعنيه يحرم احترام الناس له، وهذا معروف ومحسوس ولا لا؟ محسوس معشر الإخوة ولا لا؟ محسوس. من تدخل فيما لا يعنيه فإنه يرزق هذا الرزق السيء، يرزق ماذا؟ عدم احترام الناس له وصغره في عيونهم واحتقاره عندهم، وهذا خطير جدا. لو عاتب الإنسان نفسه ودقق ونظر لكان هذا من أعظم الأسباب التي تكبح جماحه عن اشتغاله بما لا يعنيه، فإنه يحرم احترام الناس له ويرزق استصغارهم واحتقارهم إياه، وذلك بسبب فعله الشيء المشين هذا، وهو تدخله فيما لا يعنيه. دليل ذلك قيل للأحنف بن قيس رحمه الله تعالى: بما ست قومك وأنت لست بأنقبهم ولا أشرفهم؟ قيل للأحنف بن قيس: بما ست قومك، بماذا أصبحت فيهم سيدا عليهم وأنت لست بنقيب فيهم، يعني لست من كبرائهم ولست بأشرفهم، هناك من هو أشرف منك وهناك من هو أكبر منك، ولكن بماذا ست في قومك؟ بماذا جعلوك سيدا عليهم؟ فقال رحمه الله: ذلك أني لا أتناول ما كفيت ولا أضيع ما وليت، ذلك أني لا أتناول ما كفيت، يعني ما لا يعنيني، ما أدخل فيه، ولا أضيع ما وليت، يعني الأمر الذي لا يعنيني لا أتدخل فيه، أدع قومي وما يتعلق بهم، كل واحد وما يعنيه، ما دام الأمر لا يخصني وليس لي فيه مدخل شرعي فأنا لا أتكلفه، وكذلك لا أضيع ما وليت، إذا كلفت بشيء فأنا أقوم به على الوجه المطلوب الذي يحصل به إبراء الذمة ثم يحصل به الإرضاء لهؤلاء والثناء. فأنت ترى الذي يشتغل بما لا يعنيه لا يقوم بما كلف فيضيع ما كلف، ويتدخل فيما لا يعني فيجد ما لا يرضي. فهذا ما قاله الأحنف بن قيس رحمه الله، خرج ذلك عنه البيهقي في شعب الإيمان، وأورده المزي في تهذيب الكمال في ترجمة الأحنف بن قيس، أورده المزي في تهذيب الكمال في ترجمة الأحنف بن قيس. وأيضا إذا تفكر الإنسان في ثمار تدخله فيما لا يعنيه فإنه سيجد ثمرة أيضا مرة، ألا وهي قساوة القلب، قساوة القلب، وذلك بسبب اشتغاله بهذا وبعده عن ذكر الله تبارك وتعالى وإقباله على ما يصلح قلبه فيحرم ويرزق هذا الرزق السيء ألا وهو قساوة قلبه، ويحرم الخير ويحرم الرزق أيضا. وذلك واضح، فإن من اشتغل بما لا يعنيه ضيع كثيرا من عباداته، وضيع أوراده، وضيع أذكاره، وضيع طاعته النافلة، وأصبح همه وشغله الشاغل هذه المسائل التي لا تعنيه، ثم ربما ضاع الوقت فيها فلا تجده يعمل ويشتغل ويجد وهو بحاجة إلى الكسب، فتجده مضيعا لكسبه ومضيع لوقته فيما لا ينفعه. هذا محسوس موجود ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى. وأيضا يحرم الخير، أبواب الخير تسد عليه، ما عاد عنده شغل وهم إلا اشتغاله بمثل هذه المسائل التي لا دخل له فيها، وهذه مصيبة نسأل الله العافية والسلامة. يقول سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. يقول سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. ومن اشتغل بالفضول حرم الورع. ومن ظن السوء حرم اليقين. ومن حرم هذه الثلاث هلك. ومن ظن السوء حرم اليقين، ومن حرم هذه الثلاث هلك. خرجه أبو نعيم في الحلية، وذكره عنه الذهبي في سير إعلام النبلاء في المجلد 13. فينبغي للعبد أن يشتغل بهذا الذي يعنيه حتى لا يقع في هذا البلاء الذي ذكر عن هؤلاء الصالحين. ومن كلامهم في قساوة القلب بسبب الاشتغال بما لا يعني ما قاله مالك بن دينار رحمه الله تعالى، قال: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك. يقول مالك بن دينار رحمه الله: إذا رأيت قساوة في قلبك وحرمانا في رزقك، يضيع الوقت عليك وأنت تشتغل بما لا يعنيك. يقول: إذا رأيت قساوة في قلبك وحرمانا في رزقك ووهنا في بدنك، فاعلم أنك تكلفت بما لا يعنيك. وهذا ذكره المناوي في الفيض، ذكره المناوي في الفيض. وراجعت كثيرا من ما حصل بين يدي من المصادر في ترجمة مالك فلم أقف عليه في كتب التراجم التي استطعت الرجوع إليها، وبعضها لم أصل إليه لضيق الوقت، فلعلنا إن بحثنا نجده في كتب التراجم، لكن هو موجود في الفيض. وأعظم من ذلك كله، بل هو أعظم الخسارات على الإطلاق، أن يحط من قدره عند الله تبارك وتعالى، وهذه أعظم المصائب المطلقة، أن يضع ويحط من قدره عند الله تبارك وتعالى، فتتضع منزلته عند الله بسبب اشتغاله بذلك بما لا يعنيه. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 7 في صحيفة 50، فأنتم إذا رجعتم إليه تجدونه في كلام طويل، حيث يقول: إذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه، يعني خسارة عليه، إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا للعقاب أو لعذاب جهنم وغضب الله، بل يكون أيضا، يقول، ليس فقط أن يكون مستحقا للعقاب أو للغضب أو لجهنم، لا، لكن قد يكون أيضا بنقص قدره ودرجته عند الله تبارك وتعالى. فهذه عظيمة من العظائم تسبب الإنسان فيها بسبب اشتغاله بما لا يعنيه، حيث وقع فيما لا يرضيه في الدنيا وسيقع فيما لا يرضيه عند الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا الحديث، إذ لو استطردنا لكتبنا فيه بمفرده على ضعفه جزءا. نعم. وننتقل بعد ذلك إلى حديثنا الذي قرأه علينا أخونا جزاه الله خيرا، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الخامس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث حديث عظيم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله مفصلا. فأولا تخريجه كما سمعنا خرجه الإمام مسلم، هذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن شيخه أبي كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة، يعني حماد بن أسامة، قال: حدثنا فضيل بن مرزوق قال: حدثني عدي بن ثابت أنه قال عن أبي حازم أنه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به. واضح؟ هذا سنده عند مسلم، فإنه في الأربعين عزاه إلى من؟ إلى مسلم، خرجه مسلم في صحيحه، وهذا سنده عند مسلم. كما خرجه الترمذي وأحمد والدارمي. من طريق فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن غريب. ولعله والله أعلم أنه إنما حسنه بسبب فضيل بن مرزوق، بسبب فضيل بن مرزوق، فإنه كما قال فيه الحافظ بن رجب هو من أوساط الثقات، يعني وسط، ليس بالمتقن وليس هو بالضعيف، وإنما هو وسط. فلذلك حسن له من؟ حسن له الترمذي. وخرج البخاري أيضا ومسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة جزءا من هذا الحديث. خرج البخاري ومسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة جزءا من هذا الحديث في حديث الصدقة، قال: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا. فهذا الجزء أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه متابعة قاصرة قاصرة، متابعة قاصرة حيث التقى في أبي صالح من حيث الإسناد، وقاصرة في المتن حيث لم يوجد لها إلا هذا الجزء الموافق فقط، فهي قاصرة إسنادا وقاصرة متنا، قاصرة إسنادا وقاصرة متنا. والحديث حديث صحيح في مسلم على كل حال. أما منزلة هذا الحديث فهذا الحديث معشر الإخوة والأبناء عده من الأولين من الأحاديث التي عليها مدار الحديث الإمام أبو داود فقط، الإمام أبو داود فقط من المتقدمين. حيث قال كما تقدم معنا أمس، نظرت في المسند تذكرونه كلامه الذي ذكرناه بالأمس، نعم، قال ويكفيه من 4000 الحديث، إذا بهذه 4000 تدور على 4 أحاديث عليها مدار 4000، الذي عبارة التي بالأمس ذكرناها أنها كتب 500 من المسند ولا لا، ثم نظر وأخرج من هذا الكتاب في 4000، ثم نظر إذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث وعد منها هذا الحديث، قال ثم نظرت فإذا 4000 مدارها على 4 أحاديث وذكر منها هذا الحديث. وقال النووي رحمه الله هذا الحديث من الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وصدق رحمه الله، وسيأتينا إن شاء الله بيان كلامه. وأما ما يتعلق بعبارات الشرع الحديث وشرحها، فأولا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، هذه الناحية الثالثة، النقطة الثالثة، إن الله طيب، والمراد بالطيب هنا يعني الطاهر المقدس المنزه عن العيوب والنقائص، الطاهر المقدس سبحانه وتعالى المنزه عن العيوب والنقائص. وقوله لا يقبل إلا طيبا، أي لا يتقبل من الأقوال والأعمال والاعتقادات والمكاسب إلا ما كان طيبا، كما تقدم معنا في الصدقة، كما تقدم معنا في حديث الصدقة من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، إذا تصدق العبد بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة أو إلا الطيب، ورد هذا وهذا، نعم، فهذا معنى قوله لا يقبل إلا طيبة. وقوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، والباقي معروف واضح، قوله فأنى يستجاب لذلك هذا على وجه الاستبعاد لمن هذه صفته، فأنى يستجاب لذلك هذا على وجه الاستبعاد لمن كانت هذه صفته، ومعناه أنه ليس أهلا للإجابة كما ذكر ذلك ابن الملقن وغيره. وليعلم أن الطيب كما أنه في الأموال بنص هذا الحديث فهو كذلك في الأقوال والأعمال، وليعلم أن الطيب كما هو في الأموال والمكاسب كما جاء في نص هذا الحديث فهو أيضا في الأقوال والأعمال، يدل لذلك قول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهذا فيما في العمل أليس كذلك، هذا في الأعمال، نعم، والأقوال، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فوصف الكلم بأنه طيب، ولهذا أخذ الأئمة من هذه الآية عنوانات لبعض الكتب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل شيخ الإسلام، الكلم الطيب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل في الكلام بعد كلام الله تبارك وتعالى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا إليه يصعد الكلم الطيب، فهذه الآية في الأقوال والأعمال، وأيضا جاء في قول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فوصف الكلمة هنا بأنها طيبة. والآية الأخرى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فجاء وصف الكلم هنا بأنه طيب، وجاء في هذه الآية أو الآيات وصف بعضه بأنه طيب وبعضه بأنه خبيث. فهكذا بقية الأمور، الأعمال كذلك، منها الطيب ومنها الخبيث. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، على القراءة الثانية العشرية الصحيحة. فالشاهد، فالطيب يكون في الأقوال والأعمال والأموال والمكاسب، وكذلك في الاعتقادات. فهو وصف ينطبق على الأعمال والأقوال والعقائد، هذا الوصف الطيب ينطبق على الأعمال والأقوال والعقائد والمكاسب، وكذلك ينطبق على الناس، فمنهم الطيب ومنهم الخبيث، كما قال جل وعلا: والطيبون للطيبات، أليس كذلك؟ هكذا، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. نعم، فهذا فيه نص على ما، على هذا الصنف من الناس. وقال جل وعلا عن صنف آخر بأنهم الخبيثون، أليس كذلك؟ للخبيثات، عياذا بالله من ذلك، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فوصف الله أيضا قسما من عباده بالطيب وقسما من عباده بالخبث. فإذا هذا اللفظ ينطبق على الناس وينطبق على أقوالهم وينطبق على أعمالهم وينطبق على عقائدهم وينطبق على مكاسبهم على العباد وأقوالهم وأعمالهم وأموالهم ومكاسبهم وعقائدهم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الطيبين الذين طابت أنفسهم وأقوالهم وأعمالهم وأموالهم ومكاسبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليعلم أن الطيب إذا وصف به الإنسان تضمن هذه الأمور، أن الطيب إذا وصف به الإنسان فإنه يتضمن هذه الأمور غالبا. إذا قلت فلان طيب، يعني شهادة من يعتد به، ما هي شهادة من لا يعتد به، لا، شهادة من يعتد به. من هو الذي يعتد به؟ الذي يشهد لله تبارك وتعالى في أن هذا طيب، شهادة قائمة على ما؟ على الديانة، نظره فيها إلى ديانة الإنسان، منطلقه فيها من الشرع لا مما يهوى، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أي أنه سبحانه وتعالى سوى بينهم في الخطاب في هذا الوجه، ألا وهو وجوب أكل الحلال، أي أنه سبحانه سوى بين المؤمنين ورسلهم في هذا الوجه فقط، ألا وهو وجوب أكلهم من الحلال. فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فهذا الخطاب أليس للجميع؟ هذا للجميع، فسوى بينهم في هذا الباب، فدل ذلك على أنهم في باب الأخذ من الحلال والأكل من الحلال، هم وأنبياؤهم ورسلهم في هذا الجانب في العبادة سواء. إلا ما قام الدليل على الخصوصية، إلا ما قام به الدليل على الخصوصية، يخص هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشركه فيه أمته. وإلا الأصل أننا في العبادات سواء. ثم ذكر الرجل، هذا مدرج من كلام أبي هريرة، ثم ذكر الرجل، ليس هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو هريرة يحكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى هذه النقطة، فقال ثم ذكر الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل، فهذا من كلام أبي هريرة. ثم ذكر الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل نكرة، الرجل نكرة، وصفه بالنكرة، وإن كان فيه الألف واللام، وإن كان فيه الألف واللام، وهذا لأنه ما أراد رجلا بعينه، فهو حينئذ يجوز وصفه، أليس كذلك؟ وهذا مثل قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فهذا اللئيم فيه الألف واللام ولا لا؟ يسبني، فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. فهذا وصف هذا الرجل لأنه لم يرد رجلا بعينه، فهو نكرة، أليس كذلك؟ عموم الرجال الذين يتصفون بمثل هذا فهم مقصودون بهذا البيت، وما قصد به رجلا بعينه، فهذه الألف واللام هنا لا أثر لها، أليس كذلك؟ فقوله وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم، قوله رضي الله عنه ثم ذكر الرجل، يعني أي رجل كان من هذه الأمة إلى قيام الساعة إذا اتصف بهذه الصفات فإنه منطبق عليه هذا الحديث، ولم يرد رجلا بعينه حصل منه هذا حتى لا نقول إنه إيش؟ نكرة، أليس كذلك؟ هذا هو. فإذا ذكر الرجل هذا من كلام أبي هريرة ووصفه بالنكرة، وإن كان فيه الألف واللام لأنه لم يرده بعينه، وهذا جائز في اللغة كما قلنا لكم، ودليله قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني، فوصفه بالنكرة مع أن فيه الألف واللام لأنه لم يرد لئيما بعينه، وإنما أراد مطلق اللؤماء عافانا الله وإياكم منهم وجنبنا وإياكم طريقهم وكفانا ألسنتهم، فهم هذا شأنهم. وقوله عليه الصلاة والسلام يطيل السفر، يطيل السفر، المراد به سفر الطاعة كسفر الحج وسفر الجهاد أو الخروج لوصل الأرحام وزيارة الأقارب ونحو ذلك. فهو المراد هنا بالسفر، يطيل السفر. ثم قال أشعث أغبى، والأشعث هو الثائر الرأس المتفرق الشعر بسبب بعد عهده بالغسل وتسريح رأسه، الأشعث هو ثائر الرأس متفرق الشعر بسبب بعده بالغسل أو بعد عهده بالغسل والتسريح لرأسه. والأغبر قيل فيه أغبر بسبب تغير وجهه وجلده وشعره وجسده، لطول سفره وعلو الغبرة عليه، علو الغبرة عليه، فلذلك عاد أغبر بسبب مشيه الطويل الذي عرضه لهذا التراب الذي غير لونه وجلده ووجهه وشعره، فالغبرة عليه. ولهذا جاء في حديث جبريل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر الذي يسافره حاسر عن رأسه، يأتي وشعره أسود ولا مغبر؟ مغبر من نقع الغبار الذي يثور عليه. فهذا جاءهم على غير العادة المعهودة في المسافر، أن المسافر يأتي رص الثياب نعم حالته رثة ورأسه المسود قد اغبر بسبب مشيه في الأرض. فالشاهد أشعث هذا معناه الثائر الرأس المتفرق الشعر، والأغبر هو الذي قد غير الغبار لون وجهه ورأسه وجلده بشدة ملاصقته له وطول سفره. وقوله صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام، هذا بضم أوله بضم الغين المعجمة وكسر الذال المعجمة مخففة، غذي أي كان غذاؤه، كان غذاؤه بالحرام. وهذا فيه إشارة نسأل الله العافية والسلامة على أن جسمه نبت من ذلك، غذي بالحرام يعني تغذى عليه حتى نشأ جسمه على هذا المكسب الخبيث المحرم، فكان ما كان. ثم قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، يعني وقد تناول مانعا من موانع الدعاء، ألا وهو خبث المطعم، ألا وهو خبث المطعم. قوله فأنى يستجاب لذلك يعني لكونه قد اقترف مانعا من موانع إجابة الدعاء، ألا وهو خبث المطعم المتولد عن خبث المكسب، المتولد عن خبث المكسب. فنعوذ بالله من ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد النقطة التي تليها، كم هي؟ الرابعة. طيب فيه من الفوائد أولا عظم نفع هذا الحديث، وذلك لتضمنه بيان حكم الدعاء وشرطه ومانعه، بيان حكم الدعاء وشرطه ومانعه، نص على ذلك في التعيين وفي المعين، التعيين والمعين. وفيه أيضا من الفوائد التعيين للطوفي والمعين لابن الملقن، التعيين للطوفي والمعين لابن الملقن كلاهما في شرح الأربعين. نعم في هذا الحديث أيضا من الفوائد الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من المكاسب الخبيثة. بدليل نطق الحديث أليس كذلك؟ ولا يقبل الله إلا طيبا، وطريق أبي هريرة، طريق أبي صالح عن أبي هريرة عند الشيخين، نعم إذا تصدق بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب أو إلا طيبا، ففيه الحث على الإنفاق من الطيب من الحلال، وذلك لأنه سبب في قبول الصدقة، والنهي عن الإنفاق من الخبيث سواء كان خبيث كسب أو خبيث نوع، يعني الردي كما قال الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أو القراءة الثانية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه الآية. فالشاهد فيه الحث على الإنفاق من الحلال والطيب والنهي عن الإنفاق من غيره. وفيه أيضا من الفوائد أن المأكول والمشروب والملبوس ينبغي أن يكون من الحلال الذي لا شبهة فيه، لأن الشبهة تمنع من استجابة الدعاء، فأما الحرام فهذا من باب أولى، نسأل الله العافية والسلامة. وفيه أيضا من الفوائد أن من أراد الدعاء فعليه أن يعتني بمكسبه، أن من أراد إجابة الدعاء فعليه أن يطيب مكسبه. وفيه حديث سعد أليس كذلك؟ ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، فقال صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. ففيه التنبيه على أن من أراد دعاء والمراد بالدعاء الإجابة فعليه أن يتفقد أولا حاله، هل يوجد لديه مانع يمنع من إجابة الدعاء أو لا، هذا الواجب عليه. فعليه قبل أن يبدأ يحاسب نفسه وينظر، وليعلم أنه إذا منع الإجابة فالغالب أنه لسبب راجع فيه. وفيه أيضا من الفوائد ذكر بعض علامات إجابة الدعاء، فمنها السفر، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يطيل السفر أشعث أغبر، فأول ما ذكر السفر فهو من أسباب إجابة الدعاء، وقد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، ودعوة الوالد لولده. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، حديث أبي هريرة 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث من؟ من حديث أبي هريرة. هذا أول سبب من أسباب إجابة الدعاء. والسبب الثاني الشعث والإغبرار، وذلك لما فيه من إظهار الفقر والفاقة إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر هذه الصفة الشعث والإغبرار، وذلك لأنها تدل على الحاجة والافتقار إلى الله تبارك وتعالى، والانكسار بين يديه، ولأن صاحبها بعيد عن الخيلاء والكبر، ولأن صاحبها بعيد عن الخيلاء والكبر الذي ما يهمه حصلت له إجابة دعوته أو لم تحصل له إجابة دعوته، كل الأمر عنده سواء. وقد جاء ما يدل على ذلك في غير هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على ما هو أعظم من هذا، إذ جاء عند مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وفي ذلك بيان أن المرء إنما هو بقلبه وعمله الصالح لا بصورته وقالبه، فالعبرة بالجوهر، والحكم عند المتقين الصادقين في الوزن والحكم إنما هو بسبب ذلك. ولهذا جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا الحديث فيه إشارة إلى هذا السبب الذي فيه إجابة الدعاء، فإن الفقير محتاج إلى الله تبارك وتعالى، ويظهر حاجته وانكساره وعدم غناه عن ربه تبارك وتعالى، فإذا رأى الله منه ذلك كان أسرع إليه بإجابة الدعاء منه بالدعاء لربه تبارك وتعالى. ثم ذكر أيضا من العلامات رفع اليد، ورفع اليدين يمد يديه إلى السماء رفع اليدين أيضا إلى السماء مشعر بالحاجة والافتقار إلى الله تبارك وتعالى. وكل داع إلى من رافع يده إلا إلى من يجي من عنده المدد. من هو الذي يمدك؟ إنما هو الله تبارك وتعالى. ويدل على ذلك ما خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم. هذا اللفظ إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا أو صفرا، والمراد خائبتين خاليتين كما جاء أيضا في الحديث. نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم من فضله. وفيه أيضا من الآداب في الدعاء الإلحاح والتكرار، فإنه وإن كان حديث إن الله يحب الملحين في الدعاء ضعيف بهذا اللفظ، إلا أن في هذا الحديث ما يدل على معناه، فإن قوله يا ربي يا ربي دلالة على ما؟ على الإلحاح، على التكرار. ومن ألح على الله تبارك وتعالى لا يرده جل وعز، لا يرده جل وعلا. ويدل لذلك النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثة، إذا دعا دعا ثلاثة، وإذا سأل سأل ثلاثة. فهذا التكرار واضح فيه ولا لا؟ هذا واضح فيه. فينبغي للعبد ألا يسأم وألا يكتفي بالدعاء مرة أو مرتين، نعم، وإنما عليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فإن الله جل وعز لا ينقطع عن عباده حتى ينقطعهم عن دعائه جل وعلا. ولعلنا نقف عند هذا القدر، وغدا إن شاء الله تعالى نتم ما بقي معنا ألا وهو الحديث الأخير، وهو ازهد في الدنيا ولا لا، ازهد في الدنيا يحبك الناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته. والسؤالات كما قلنا إن شاء الله تعالى نأتي عليها يوم غد بحول الله وقوته جميعا مجموعة، ونذكر أيضا لكم ما بقي من حديث مما لم ينص عليه هنا وقيل فيه إن مدار الإسلام عليه، إذ قد بلغت في مجموعها 14 حديثا نص العلماء عليها أنها كلها عليها مدار الإسلام. فغدا بعدما نختم بالحديث السادس نذكر لكم الثمانية الباقية. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل إن شاء الله ما تبقى معنا من كلام حول درسنا بالأمس، من حسن إسلام المرء. ثم ننتقل إن شاء الله إلى هذا الحديث الذي سمعنا، فنقول إن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من حسن إسلام المرء يعني من مظاهر حسن إسلامه ومن الأدلة الدالة على صدقه، واستقامته في إسلامه، تركه ما لا يعنيه، وذلك لعدم الاشتغال به أو الاقتراب منه، يعني المقارفة أو المقاربة، إما بعدم الاقتراب وإما بعدم الاقتراف. وقوله عليه الصلاة والسلام ما لا يعنيه، يعني ما لا علاقة له به ولا شأن له به. فإنك تقول فلان عناه الأمر يعنيه، فلان عناه الأمر يعنيه، إذا تعلقت عنايته به واشتد طلبه له وكان مرادا ومقصودا، فإن العناية هي شدة الاهتمام بالشيء، فالذي لا يفيدك لا ينبغي أن تعتني به، فضلا عما كان ضارا لك، فإن هذا من باب أولى، الذي لا يفيد لا ينبغي أن تعتني به، فكيف بما كان ضارا لا ينبغي أن تقترب منه. وإذا نحن نظرنا إلى هذا اللفظ وجدنا أن كثيرا من الأمور ربما لا تعني الإنسان، وإنما يكون تدخله فيها من باب الفضول، من باب الفضول. ولهذا يقول الطوفي الذي يعني الإنسان، الذي يعني الإنسان من الأمور هو ما يتعلق بضرورة حياته في معاشه، وما يتعلق بسلامته في معاده. يقول الطوفي الذي يعني الإنسان من الأمور هو ما يتعلق به في ضرورته في حياته، ضروريات الحياة. وإذا كان كذلك فمعناه البذخ والتوسع والترفه والتنعم والترف الزائد هذا لا حاجة بنا إليه، أليس كذلك؟ فالمرء يحتاج إلى الضروريات الذي يحيا به، ثوب يلبسه يواري سوءته، وبيت يسكنه، وزاد يسد به رمقه، وحاجة يتبلغ بها في أمور حياته، وما عدا ذلك فهذا مما لا يعني. طلب الدنيا الزائد على ذلك هذا مما لا يعني. فإذا كان الأمر كذلك، وهو أن ما يعني الإنسان حقيقة هو ما يتعلق بضروريات حياته في معاشه، وما يتعلق بسلامته في معاده، فإذا دققت النظر في هاتين الكلمتين وجدت أن كثيرا من الأمور في هذه الحياة بالنسبة إلى الإنسان لا تعنيه. فإذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه وترك ما لا يعنيه سلم من شرور كثيرة، إذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه وترك ما لا يعنيه سلم من أمور وشرور كثيرة. والسلامة من الشر من حسن الإسلام. إذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه وترك ما لا يعنيه سلم من شرور كثيرة، والسلامة من الوقوع في الشر من حسن إسلام المرء. والسلامة من الوقوع في الشر من حسن إسلام المرء. وقد قال بعض السلف: من سأل عما لا يعنيه سمع ما يعنيه، من سأل عما لا يعنيه سمع ما يعنيه، يعني ما يتعبه. ها؟ من سأل عما لا يعنيه سمع ما يعنيه، يعني ما يأتي له بالهم والغم والبلاء وضيق الصدر ونكد الخاطر وجرح القلب والشعور، يستاهل ولا لا؟ هو الذي سعى إليه ولا لا؟ وهو الذي قالوا فيه سعى بحث عن حتفه بظلفه. فمن سأل عما لا يعنيه سمع أو سمع ما يعنيه، ما يتعبه، ما يؤذيه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الجملة من حسن إسلام المرء، قال: هذه الكلمة شافية في الورع. من حسن إسلام المرء يقول: هذه الكلمة شافية في الورع. ليش؟ لماذا؟ لأن هذه الكلمة عامة تعم ترك ما لا يعني من الكلام، وما لا يعني من النظر، وما لا يعني من السماع، وما لا يعني من البطش، وما لا يعني من المشي، وما لا يعني من سائر حركاته ظاهرة كانت أو باطنة. فإنه إذا تركها وفق وحصلت له السلامة في دينه ودنياه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء، فيه دلالة على أننا نحن نحكم على الإنسان بظاهره، أليس كذلك؟ فيه دلالة على أننا نحن نحكم على الإنسان بظاهره في عمله، إذ الإسلام هو الأعمال الظاهرة، أليس كذلك؟ الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والفعل والترك الذي قال فيه هنا النبي صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه، الترك من الأفعال ولا لا؟ أليس كذلك؟ فهو من الأعمال الظاهرة تركه ما لا يعنيه. فترك ما لا يعني وفعل ما يعني هذان أمران ظاهران ضدان متقابلان، وهما ظاهران للعيان، ظاهران للعيان يقعان في الأعمال. فلذلك يستطيع الإنسان أن يحكم على من يحكم بأنه مشتغل بما لا يعنيه إذا رآه كذلك، وهذا خدش فيما خدش في استقامته، أليس كذلك؟ حينما تقول فلان مشتغل بما لا يعنيه، إيش معنى هذا؟ معناه خدش وطعن في استقامته في إسلامه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فنحن نشهد على ما يظهر لنا، فمن استقام بترك ما لا يعني شهدنا له، ومن لم يستقم فاشتغل بما لا يعني شهدنا عليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من حسن إيمان المرء، وإنما قال من حسن إسلام المرء، لأن الإسلام هو في الأعمال الظاهرة، في الأعمال الظاهرة، فلم يقل هنا من حسن إسلام المرء إيمان المرء، وإنما قال من حسن إسلامه، يعني العمل الظاهر الذي يراه كل أحد ويشهد له به أو يشهد عليه به إما مدحا وإما قدحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء ولم يقل من حسن إيمانه، وذلك لأن الترك ضد الفعل، وهما إنما يقعان على الأعمال الظاهرة، والأعمال الظاهرة هي الإسلام. وهذا يجرنا إلى سؤال آخر، وهو لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حسن إسلام المرء، وإنما قال من حسني، من حسني؟ فالجواب أن الترك هو جزء من الأعمال، أن الترك هو جزء من الأعمال. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وإنما قال من للتبعير. فالجواب أن الترك جزء من الاستقامة، من الأعمال الصالحة، ترك ما لا يعني جزء من الأعمال الصالحة التي هي الاستقامة. فعندنا ترك ما لا يعني هذا جزء، فلذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، وما قال حسن إسلام المرء. فليس الحسن كله في الترك، وإنما الترك جزء من الحسن. واضح؟ هذا هو. ولكن لما كان التقدم على ما لا يعني والتدخل فيما لا يعني والاشتغال بما لا يعني فيه ضرر على الغير، أليس كذلك؟ قدمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه هو يعني غيره، هذا الأمر لا يعنيني وإنما يعني غيري، فليس لي حق أن أتدخل فيه، فإذا تدخلت واشتغلت به وهو لا يعنيني كان الضرر متعدي إلى الغير ولا لا؟ أليس كذلك؟ فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، قدم باب الترك. أما الأفعال ففي الغالب يكون الضرر فيها متعلق بما بالإنسان نفسه. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء يدلنا على أن التبعيض هنا له مغزى، وهو أن الحسن كله مبني على ركيزتين، على الترك وعلى الفعل، فعل ما يعني وترك ما لا يعني. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعنيه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن ترك ما لا يعني ليس هو كل الإسلام وإنما هو بعض الإسلام، فلذلك ناسب هنا أن يقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم إسلام من كانت هذه حاله بأنه حسن، بأنه حسن. ولذلك لم يقل من إسلام المرء وإنما قال من حسن إسلام المرء، لأن هذا من باب الوصف لإسلام ذلكم المرء. لو قال لنا قائل لماذا لم يقل أيضا حسن إسلام المرء فيما سبق علمناه، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ولم يقل من إسلام المرء؟ نحن نقول الجواب إنه لم يرد الإسلام هكذا، وإنما أراد هذا الإسلام موصوفا بالحسن، فوصفه بقوله من حسنه، ثم وصف هذا الحسن بأنه فيما في جانب، وهو جانب ترك ما لا يعنيك. فإذا أنت تركت ما لا يعني فقد حصل لك بعض حسن دينك وحسن بعض دينك، يبقى عليك النصف الآخر ألا وهو فعل ما يعني، فعل ما يعني. وفي هذا الحديث اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الترك ولم يقل وفعل ما يعنيه، وإنما قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا دلالة المنطوق ودلالة المفهوم أنه ينبغي له أن يفعل ما يعنيه، أليس كذلك؟ دلالة المنطوق مدحه على تركه ما لا يعنيه، هكذا ولا لا أبنائي؟ دلالة المنطوق مدح هذا الإنسان أو هذا الإسلام عند هذا المرء بماذا؟ بأنه ترك ما لا يعنيه. فدلالة المفهوم نعم أنه ينبغي له أن يفعل ما يعنيه ويترك الاشتغال بما لا يعنيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر الترك عن الفعل، وذلك لأن المرء المسلم حقا إذا ترك ما لا يعني اشتغل بما يعنيه، اشتغل بما يعنيه وأقبل على ما يهمه، فإذا فعل هذا وترك هذا فقد اجتمع له الحسن كله. وليعلم أن إصلاح الأصل في إصلاح النفس هو قائم على هذين الأبابين، ليعلم أن أصل إصلاح النفس قائم على هذين الأمرين، ترك ما لا يعني وفعل ما يعني، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في كتابه الفوائد، فإنه قد نص على ذلك وتكلم عليه بكلام جميل. فأصل صلاح الإنسان واستقامة الإنسان في أمور دينه ودنياه تركه لما لا يعني وإقباله على ما يعنيه. فإن قال لنا قائل: ما هو الضابط فيما يعني الإنسان وما لا يعنيه؟ فنقول: الضابط في هذا، ما هو الضابط الذي يضبط لنا ما يعني وما لا يعني؟ فنقول: الضابط في هذا هو الشرع. الضابط في هذا هو الشرع، لا الأهواء والرغبات وحظوظ النفس. وذلك كالآتي: فكل ما يعود على المرء بالنفع في دينه ودنياه فهو مما يعنيه، وكل ما يعود ما لا يعود عليه بالنفع في ذلك فهو مما لا يعنيه. ضابطه، ضابط ما يعني وما لا يعني، هو هذا: كل ما يعود على المرء بالنفع في دينه ودنياه فهو مما يعنيه، وكل ما لا يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه فهو مما لا يعنيه، فلا ينبغي له الاشتغال به. وليحذر الإنسان أن يلتبس عليه هذا بهذا. وهنا ننبه على مسألة وتكثر في الناس اليوم، بل ومنذ القدم، بعض الناس يترك أشياء يظن أنها مما لا يعنيه. وإذا نبهه من نبهه عليها قال: هذا ليس من شؤوني، هذا ما هو من اختصاصي، أنا لا أتدخل في شؤون الغير، ويستدل بمن حسن إسلام المرء. فمثلا ترى المنكر وبعض الناس يقع فيه فلا يأمره ولا ينهاه، وإذا ذكرت له: بلغني أنك حضرت كيف وكيف، فلما لم تفعل؟ فلا يحتج لك بحجة شرعية صحيحة، وإنما يحتج بجهل وهوى، فالهوى إيثاره لسلامة نفسه، والحجة التي احتج بها تدل على جهله. فمن ذلك ما نسمعه كثيرا من بعض العوام في هذا الباب: إذا قلت له ما ذكرنا قال: يا أيها الناس عليكم أنفسكم، بس يا أيها الناس عليكم أنفسكم. فكيف نجيب عليه؟ نقول: على الجواب على هذا إن هذا جهل من ناحيتين: الأولى أن الآية ليست كذلك، والآية إنما هي: يا أيها الناس، ولا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، فهو ليس كما قال: يا أيها الناس، وإنما الخطاب لأهل الإيمان، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص أوصافهم، من أخص صفات أهل الإيمان: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فالأمر بالمعروف عن المنكر إنما هو من صفات المؤمنين وأخص صفاتهم، وليس هذا لكل الناس. فنحن نقول إن الآية غلط، وإنما الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نقول إن هذا الفهم الذي أنت تتصوره خاطئ، فإنه قد أشفق من هذا الفهم الخاطئ صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه أبو بكر رضي الله عنه حينما صعد المنبر ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون آية وتضعونها في غير موضعها، وتلا هذه الآية التي ذكرنا، ثم قال إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فإذا هذا مما يعني ولا مما لا يعني؟ هذا مما يعني، فالاحتجاج بأنه مما لا يعني هذا باطل. فإن قال قائل إن الاشتغال بما لا يعني كثير في الناس اليوم، قلنا له صحيح، الاشتغال بما لا يعني كثير فينا في هذا الزمن، وكلما جاء زمان جاء الذي بعده شر منه. ولكن الإنسان يسعى إلى الخير بقدر ما يستطيع، ويتوكل على الله جل وعلا بقدر ما يستطيع في هذا الجانب، وذلك بمجاهدته لنفسه، فإن النفس ميالة إلى ما تهوى، والتدخل فيما لا يعنيها مما تهواه، التدخل فيما لا يعنيها مما تهواه النفس. ونحن نرشد في نهاية هذا الحديث إلى علاج هذه الآفة، هذه الآفة العظيمة ألا وهي الاشتغال بما لا يعني، نرشد إلى بعض الأمور التي يكون بها إن شاء الله تعالى العلاج، والأمر فيها ليس على الحصر، وإنما الباب مفتوح، وهذا على حسب ما تأملت ونظرت ورأيت وقرأت في كلام أهل العلم. فإننا نخرج بالآتي: أولا مراقبة الله تبارك وتعالى، فهذا أنفع علاج يبدأ به في ترك الاشتغال بما لا يعنيك، مراقبة الله جل وعلا وخشيته، فإذا راقبته سبحانه وتعالى حق المراقبة وخشيته حق الخشية استحييت منه أن يراك عاملا فيما لا يعنيك، تاركا مفرطا ومهملا فيما يعنيك. الأمر الثاني من الأمور التي يعالج بها هذه الآفة تذكر العبد للموت، وأن الموت أدنى إليه من شراك نعله، وأنه بين يديه، وأنه مسؤول عن كل ما يعمل ويقول. فإذا تذكر ذلك أقبل على ما يصلحه ويهمه، وترك ما لا يصلحه ولا يهمه. الثالث شغل النفس بما يعنيها من الواجبات عليها، شغل النفس بما يعنيها مما أوجب الله تبارك وتعالى عليها، فإنه إذا اشتغل بذلك وجد فيه ما يملأ الوقت عليه، وجد فيه ما يملأ الوقت عليه، فلا يجد وقتا يشتغل فيه بما لا يعنيه. بعد ذلك كم الرابع؟ لا أدري، أنتم تحسبون، أنا ما أحسب. نعم العد عندكم. بعد ذلك إذا جاهد نفسه في هذا وتفكر فيما يلحقه من الخسارة بسبب الاشتغال بما لا يعنيه أقبل على ما يعنيه. نلخصه بأوضح وأوجز، أقول التفكر في الخسارة التي تلحقه وتترتب على اشتغاله بماذا؟ بما لا يعنيه. خرج البيهقي في الشعب وفي الزهد الكبير في شعب الإيمان وفي الزهد الكبير عن ذي النون أنه قال: من تكلف ما يعنيه ما لا يعنيه، من تكلف ما لا يعنيه ضيع ما يعنيه. أخرج البيهقي في الشعب في شعب الإيمان الجامع لشعب الإيمان وفي كتاب الزهد الكبير، وقد طبع ولله الحمد بين أيدينا الآن، موجود الزهد للبيهقي مطبوع، والشعب الحمد لله طبع وله طبعات عدة، وأجملها تلكم الطبعة التي صدرت عن الدار السلفية في بومباي في الهند فإنها مخدومة وأحسن الموجود هي. فالشاهد خرج البيهقي في شعب الإيمان، الناس يختصرون يقولون في الشعب ويقولون في شعب الإيمان، واسمه الكامل الجامع لشعب الإيمان، نعم، وإلا فالناس قد تختصر وتقول في الشعب أو في شعب الإيمان. وفي الزهد الكبير عن ذي النون أنه قال: من اشتغل بما لا يعنيه ضيع ما يعنيه. وإذا تفكر الإنسان في خسارته التي ترتب على اشتغاله بما لا يعني وتأمل، وتأملنا جميعا، فإن العاقل سيكبح جماح نفسه. ومن الخسارات أنك ترى من اشتغل بما لا يعني منصرفا غير موفق للحق، هذا من الحرمان، أن ترى من اشتغل بما لا يعنيه غير موفق للحق ولا للنطق به، وتنزع منه الحكمة والتوفيق لها والصدق، وذلك بسبب أنه يأتي اليوم بوجه وغدا يأتي هؤلاء بوجه وبعد غد يأتي هؤلاء بوجه، وهكذا لدخوله فيما لا يعنيه حتى يصل إلى الذي يريد، يتطلع إلى ماذا يصل إليه، يريد أن يستكشف الأسرار، يريد أن يتدخل بين الناس فيما لا يخصه، وهكذا. فتجده يلبس لكل حالة لبوسة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من كان هذه حاله فإنه لا يوفق للصدق ولا للنطق بالحق ولا لقول الحق، وتنزع منه الحكمة فتراه يتخبط يمنة ويسرة، قد سلب هذا الخير العظيم. ويدل على ذلك ما خرجه ابن أبي شيبة في المصنف والبغوي في الجعديات، ما خرجه ابن أبي شيبة في المصنف والبغوي في الجعديات وابن أبي عاصم في الزهد والبيهقي في الشعب، أنه قيل للقمان: ما حكمتك؟ يعني ما حكمتك هذه؟ نسمع الكلام عنك بالحكمة هذه، لا، من أين جاءتك؟ فقال: لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني، لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني. قيل له: ما حكمتك؟ يعني من أين جاءتك هذه الحكمة؟ فأخبر أن سببها الاجتماع، الانجماع على نفسه واشتغاله بما يصلح نفسه، فعبر عن ذلك بقوله: لا أتكلف ما كفيت، يعني ما كفيت فيه بغيري، لا دخل لي فيه، لا أتكلفه. وأيضا يقول: ولا أشتغل ما لا يعني بما لا يعنيني. وإذا تفكر الإنسان أيضا فإنه سيجد أكثر من ذلك، فإنه بسبب اشتغاله بما لا يعنيه يحرم احترام الناس له، وهذا معروف ومحسوس ولا لا؟ محسوس معشر الإخوة ولا لا؟ محسوس. من تدخل فيما لا يعنيه فإنه يرزق هذا الرزق السيء، يرزق ماذا؟ عدم احترام الناس له وصغره في عيونهم واحتقاره عندهم، وهذا خطير جدا. لو عاتب الإنسان نفسه ودقق ونظر لكان هذا من أعظم الأسباب التي تكبح جماحه عن اشتغاله بما لا يعنيه، فإنه يحرم احترام الناس له ويرزق استصغارهم واحتقارهم إياه، وذلك بسبب فعله الشيء المشين هذا وهو تدخله فيما لا يعنيه. دليل ذلك قيل للأحنف بن قيس رحمه الله تعالى: بما ست قومك وأنت لست بأنقبهم ولا أشرفهم؟ قيل للأحنف بن قيس: بما ست قومك، بماذا أصبحت فيهم سيدا عليهم وأنت لست بنقيب فيهم، يعني لست من كبرائهم ولست بأشرفهم، هناك من هو أشرف منك وهناك من هو أكبر منك، ولكن بماذا ست في قومك، بماذا جعلوك سيدا عليهم؟ فقال رحمه الله: ذلك أني لا أتناول ما كفيت ولا أضيع ما وليت، ذلك أني لا أتناول ما كفيت، يعني ما لا يعنيني، ما أدخل فيه، ولا أضيع ما وليت، يعني الأمر الذي لا يعنيني لا أتدخل فيه، أدع قومي وما يتعلق بهم، كل واحد وما يعنيه، ما دام الأمر لا يخصني وليس لي فيه مدخل شرعي فأنا لا أتكلفه، وكذلك لا أضيع ما وليت، إذا كلفت بشيء فأنا أقوم به على الوجه المطلوب الذي يحصل به إبراء الذمة ثم يحصل به الإرضاء لهؤلاء والثناء. فأنت ترى الذي يشتغل بما لا يعنيه لا يقوم بما كلف فيضيع ما كلف، ويتدخل فيما لا يعني فيجد ما لا يرضي. فهذا ما قاله الأحنف بن قيس رحمه الله، خرج ذلك عنه البيهقي في شعب الإيمان، وأورده المزي في تهذيب الكمال في ترجمة الأحنف بن قيس، أورده المزي في تهذيب الكمال في ترجمة الأحنف بن قيس. وأيضا إذا تفكر الإنسان في ثمار تدخله فيما لا يعنيه فإنه سيجد ثمرة أيضا مرة، ألا وهي قساوة القلب، قساوة القلب، وذلك بسبب اشتغاله بهذا وبعده عن ذكر الله تبارك وتعالى وإقباله على ما يصلح قلبه، فيحرم ويرزق هذا الرزق السيء ألا وهو قساوة قلبه، ويحرم الخير ويحرم الرزق أيضا. وذلك واضح، فإن من اشتغل بما لا يعنيه ضيع كثيرا من عباداته، وضيع أوراده، وضيع أذكاره، وضيع طاعته النافلة، وأصبح همه وشغله الشاغل هذه المسائل التي لا تعنيه، ثم ربما ضاع الوقت فيها فلا تجده يعمل ويشتغل ويجد وهو بحاجة إلى الكسب، فتجده مضيعا لكسبه ومضيع لوقته فيما لا ينفعه. هذا محسوس موجود ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى. وأيضا يحرم الخير، أبواب الخير تسد عليه، ما عاد عنده شغل وهم إلا اشتغاله بمثل هذه المسائل التي لا دخل له فيها، وهذه مصيبة، نسأل الله العافية والسلامة. يقول سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. يقول سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. ومن اشتغل بالفضول حرم الورع. ومن ظن السوء حرم اليقين. ومن حرم هذه الثلاث هلك. ومن ظن السوء حرم اليقين، ومن حرم هذه الثلاث هلك. خرجه أبو نعيم في الحلية، وذكره عنه الذهبي في سير إعلام النبلاء في المجلد 13. فينبغي للعبد أن يشتغل بهذا الذي يعنيه حتى لا يقع في هذا البلاء الذي ذكر عن هؤلاء الصالحين. ومن كلامهم في قساوة القلب بسبب الاشتغال بما لا يعني ما قاله مالك بن دينار رحمه الله تعالى، قال: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك، يقول مالك بن دينار رحمه الله: إذا رأيت قساوة في قلبك وحرمانا في رزقك، يضيع الوقت عليك وأنت تشتغل بما لا يعنيك. يقول: إذا رأيت قساوة في قلبك وحرمانا في رزقك ووهنا في بدنك، فاعلم أنك تكلفت بما لا يعنيك. وهذا ذكره المناوي في الفيض، ذكره المناوي في الفيض. وراجعت كثيرا من ما حصل بين يدي من المصادر في ترجمة مالك، فلم أقف عليه في كتب التراجم التي استطعت الرجوع إليها، وبعضها لم أصل إليه لضيق الوقت، فلعلنا إن بحثنا نجده في كتب التراجم، لكن هو موجود في الفيض. وأعظم من ذلك كله، بل هو أعظم الخسارات على الإطلاق، أن يحط من قدره عند الله تبارك وتعالى، وهذه أعظم المصائب المطلقة، أن يضع ويحط من قدره عند الله تبارك وتعالى، فتتضع منزلته عند الله بسبب اشتغاله بذلك بما لا يعنيه. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 7 في صحيفة 50، فأنتم إذا رجعتم إليه تجدونه في كلام طويل، حيث يقول: إذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه، يعني خسارة عليه، إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا للعقاب أو لعذاب جهنم وغضب الله، بل يكون أيضا، يقول، ليس فقط أن يكون مستحقا للعقاب أو للغضب أو لجهنم، لا، لكن قد يكون أيضا بنقص قدره ودرجته عند الله تبارك وتعالى. فهذه عظيمة من العظائم تسبب الإنسان فيها بسبب اشتغاله بما لا يعنيه، حيث وقع فيما لا يرضيه في الدنيا، وسيقع فيما لا يرضيه عند الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا الحديث، إذ لو استطردنا لكتبنا فيه بمفرده على ضعفه جزءا. نعم، وننتقل بعد ذلك إلى حديثنا الذي قرأه علينا أخونا جزاه الله خيرا، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث 5 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث حديث عظيم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله مفصلا. فأولا تخريجه كما سمعنا خرجه الإمام مسلم، هذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن شيخه أبي كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة يعني حماد بن أسامة قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثني عدي بن ثابت أنه قال عن أبي حازم أنه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به. واضح؟ هذا سنده عند مسلم، فإنه في الأربعين عزاه إلى من؟ إلى مسلم، خرجه مسلم في صحيحه، وهذا سنده عند مسلم. كما خرجه الترمذي وأحمد والدارمي. من طريق فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة. وقال الترمذي حسن غريب. ولعله والله أعلم أنه إنما حسنه بسبب فضيل بن مرزوق، بسبب فضيل بن مرزوق، فإنه كما قال فيه الحافظ بن رجب هو من أوساط الثقات، يعني وسط، ليس بالمتقن وليس هو بالضعيف، وإنما هو وسط. فلذلك حسن له من؟ حسن له الترمذي. وخرج البخاري أيضا ومسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة جزءا من هذا الحديث. خرج البخاري ومسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة جزءا من هذا الحديث في حديث الصدقة، قال من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا. فهذا الجزء أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه متابعة قاصرة قاصرة، متابعة قاصرة حيث التقى في أبي صالح من حيث الإسناد، وقاصرة في المتن حيث لم يوجد لها إلا هذا الجزء الموافق فقط، فهي قاصرة إسنادا وقاصرة متنا، قاصرة إسنادا وقاصرة متنا. والحديث حديث صحيح في مسلم على كل حال. أما منزلة هذا الحديث فهذا الحديث معشر الإخوة والأبناء عده من الأولين من الأحاديث التي عليها مدار الحديث الإمام أبو داود فقط، الإمام أبو داود فقط من المتقدمين، حيث قال كما تقدم معنا أمس، نظرت في المسند تذكرونه كلامه الذي ذكرناه بالأمس، نعم، قال ويكفيه من 4000 الحديث، إذا بهذه 4000 تدور على 4 أحاديث عليها مدار 4000، الذي عبارة التي بالأمس ذكرناها أنها كتب 500 من المسند ولا لا، ثم نظر وأخرج من هذا الكتاب في 4000، ثم نظر إذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث وعد منها هذا الحديث. قال ثم نظرت فإذا 4000 مدارها على 4 أحاديث وذكر منها هذا الحديث. وقال النووي رحمه الله هذا الحديث من الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام. وصدق رحمه الله، وسيأتينا إن شاء الله بيان كلامه. وأما ما يتعلق بعبارات الشرع الحديث وشرحها فأولا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، هذه الناحية الثالثة النقطة الثالثة، إن الله طيب. والمراد بالطيب هنا يعني الطاهر المقدس المنزه عن العيوب والنقائص، الطاهر المقدس سبحانه وتعالى المنزه عن العيوب والنقائص. وقوله لا يقبل إلا طيبا أي لا يتقبل من الأقوال والأعمال والاعتقادات والمكاسب إلا ما كان طيبا، كما تقدم معنا في الصدقة، كما تقدم معنا في حديث الصدقة من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، إذا تصدق العبد بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا أو إلا الطيب، ورد هذا وهذا. نعم، فهذا معنى قوله لا يقبل إلا طيبا. وقوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، والباقي معروف واضح، قوله فأنى يستجاب لذلك هذا على وجه الاستبعاد لمن هذه صفته، فأنى يستجاب لذلك هذا على وجه الاستبعاد لمن كانت هذه صفته، ومعناه أنه ليس أهلا للإجابة كما ذكر ذلك ابن الملقن وغيره. وليعلم أن الطيب كما أنه في الأموال بنص هذا الحديث فهو كذلك في الأقوال والأعمال، وليعلم أن الطيب كما هو في الأموال والمكاسب كما جاء في نص هذا الحديث فهو أيضا في الأقوال والأعمال، يدل لذلك قول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهذا فيما في العمل أليس كذلك؟ هذا في الأعمال. نعم، والأقوال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فوصف الكلم بأنه طيب، ولهذا أخذ الأئمة من هذه الآية عنوانات لبعض الكتب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل شيخ الإسلام الكلم الطيب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل في الكلام بعد كلام الله تبارك وتعالى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إليه يصعد الكلم الطيب، فهذه الآية في الأقوال والأعمال، وأيضا جاء في قول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فوصف الكلمة هنا بأنها طيبة، والآية الأخرى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فجاء وصف الكلم هنا بأنه طيب، وجاء في هذه الآية أو الآيات وصف بعضه بأنه طيب وبعضه بأنه خبيث، فهكذا بقية الأمور الأعمال كذلك، منها الطيب ومنها الخبيث. إنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح على القراءة الثانية العشرية الصحيحة. فالشاهد فالطيب يكون في الأقوال والأعمال والأموال والمكاسب وكذلك في الاعتقادات، فهو وصف ينطبق على الأعمال والأقوال والعقائد، هذا الوصف الطيب ينطبق على الأعمال والأقوال والعقائد والمكاسب، وكذلك ينطبق على الناس، فمنهم الطيب ومنهم الخبيث، كما قال جل وعلا: والطيبون للطيبات، أليس كذلك؟ هكذا، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. نعم، فهذا فيه نص على ما؟ على هذا الصنف من الناس. وقال جل وعلا عن صنف آخر بأنهم الخبيثون، أليس كذلك؟ للخبيثات، عياذا بالله من ذلك، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فوصف الله أيضا قسما من عباده بالطيب وقسما من عباده بالخبث، فإذا هذا اللفظ ينطبق على الناس وينطبق على أقوالهم وينطبق على أعمالهم وينطبق على عقائدهم وينطبق على مكاسبهم على العباد وأقوالهم وأعمالهم وأموالهم ومكاسبهم وعقائدهم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الطيبين الذين طابت أنفسهم وأقوالهم وأعمالهم وأموالهم ومكاسبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليعلم أن الطيب إذا وصف به الإنسان تضمن هذه الأمور، فإنه يتضمن هذه الأمور غالبا. إذا قلت فلان طيب، يعني شهادة من يعتد به، ما هي شهادة من لا يعتد به، لا، شهادة من يعتد به. من هو الذي يعتد به؟ الذي يشهد لله تبارك وتعالى في أن هذا طيب، شهادة قائمة على ما؟ على الديانة، نظره فيها إلى ديانة الإنسان، منطلقه فيها من الشرع لا مما يهوى، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أي أنه سبحانه وتعالى سوى بينهم في الخطاب في هذا الوجه، ألا وهو وجوب أكل الحلال، أي أنه سبحانه سوى بين المؤمنين ورسلهم في هذا الوجه فقط، ألا وهو وجوب أكلهم من الحلال، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فهذا الخطاب أليس للجميع؟ هذا للجميع، فسوى بينهم في هذا الباب، فدل ذلك على أنهم في باب الأخذ من الحلال والأكل من الحلال، هم وأنبياؤهم ورسلهم في هذا الجانب في العبادة سواء، إلا ما قام الدليل على الخصوصية، إلا ما قام فيه الدليل على الخصوصية، يخص هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشركه فيه أمته، وإلا الأصل أننا في العبادات سواء. ثم ذكر الرجل، هذا مدرج من كلام أبي هريرة، ثم ذكر الرجل، ليس هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو هريرة يحكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى هذه النقطة، فقال: ثم ذكر الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل، فهذا من كلام أبي هريرة. ثم ذكر الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل نكرة، الرجل نكرة، وصفه بالنكرة، وإن كان فيه الألف واللام، وإن كان فيه الألف واللام، وهذا لأنه ما أراد رجلا بعينه، فهو حينئذ يجوز وصفه، أليس كذلك؟ وهذا مثل قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فهذا اللئيم فيه الألف واللام ولا لا؟ يسبني، ف فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. فهذا وصف هذا الرجل لأنه لم يرد رجلا بعينه فهو نكرة، أليس كذلك؟ عموم الرجال الذين يتصفون بمثل هذا فهم مقصودون بهذا البيت، وما قصد به رجلا بعينه، فهذه الألف واللام هنا لا أثر لها، أليس كذلك؟ فقوله وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم قوله رضي الله عنه ثم ذكر الرجل يعني أي رجل كان من هذه الأمة إلى قيام الساعة إذا اتصف بهذه الصفات فإنه منطبق عليه هذا الحديث، ولم يرد رجلا بعينه حصل منه هذا حتى لا نقول إنه إيش نكرة، أليس كذلك؟ هذا هو. فإذا ذكر الرجل هذا من كلام أبي هريرة ووصفه بالنكرة وإن كان فيه الألف واللام لأنه لم يرده بعينه، وهذا جائز في اللغة كما قلنا لكم، ودليله قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني، فوصفه بالنكرة مع أن فيه الألف واللام لأنه لم يرد لئيما بعينه وإنما أراد مطلق اللؤماء عافانا الله وإياكم منهم وجنبنا وإياكم طريقهم وكفانا ألسنتهم، فهم هذا شأنهم. وقوله عليه الصلاة والسلام يطيل السفر، يطيل السفر المراد به سفر الطاعة كسفر الحج وسفر الجهاد أو الخروج لوصل الأرحام وزيارة الأقارب ونحو ذلك. فهو المراد هنا بالسفر يطيل السفر، ثم قال أشعث أغبى، والأشعث هو الثائر الرأس المتفرق الشعر بسبب بعد عهده بالغسل وتسريح رأسه، الأشعث هو ثائر الرأس متفرق الشعر بسبب بعده بالغسل أو بعد عهده بالغسل والتسريح لرأسه، والأغبر قيل فيه أغبر بسبب تغير وجهه وجلده وشعره وجسده، لطول سفره وعلو الغبرة عليه، علو الغبرة عليه، فلذلك عاد أغبر بسبب مشيه الطويل الذي عرضه لهذا التراب الذي غير لونه وجلده ووجهه وشعره، فالغبرة عليه. ولهذا جاء في حديث جبريل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر الذي يسافره حاسر عن رأسه، يأتي وشعره أسود ولا مغبر؟ مغبر من نقع الغبار الذي يثور عليه. فهذا جاءهم على غير العادة المعهودة في المسافر أن المسافر يأتي رس الثياب، نعم حالته رسة ورأسه المسود قد غبر بسبب مشيه في الأرض. فالشاهد أشعث هذا معناه الثائر الرأس المتفرق الشعر، والأغبر هو الذي قد غير الغبار لون وجهه ورأسه وجلده بشدة ملاصقته له وطول سفره. وقوله صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام هذا بضم أوله بضم الغين المعجمة وكسر الذال المعجمة مخففة، غذي أي كان غذاؤه، كان غذاؤه بالحرام، وهذا فيه إشارة نسأل الله العافية والسلامة على أن جسمه نبت من ذلك، غذي بالحرام يعني تغذى عليه حتى نشأ جسمه على هذا المكسب الخبيث المحرم، فكان ما كان. ثم قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، يعني وقد تناول مانعا من موانع الدعاء ألا وهو خبث المطعم، ألا وهو خبث المطعم. قوله فأنى يستجاب لذلك، يعني لكونه قد اقترف مانعا من موانع إجابة الدعاء، ألا وهو خبث المطعم المتولد عن خبث المكسب، المتولد عن خبث المكسب. فنعوذ بالله من ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد النقطة التي تليها، كم هي؟ الرابعة. طيب، فيه من الفوائد أولا عظم نفع هذا الحديث، وذلك لتضمنه بيان حكم الدعاء وشرطه ومانعه، بيان حكم الدعاء وشرطه ومانعه. نص على ذلك في التعيين وفي المعين، التعيين والمعين. وفيه أيضا من الفوائد التعيين للطوفي والمعين لابن الملقن، التعيين للطوفي والمعين لابن الملقن، كلاهما في شرح الأربعين. نعم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من المكاسب الخبيثة، بدليل نطق الحديث، أليس كذلك؟ ولا يقبل الله إلا طيبا. وطريق أبي هريرة، طريق أبي صالح عن أبي هريرة عند الشيخين، نعم، إذا تصدق بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب أو إلا طيبا، ففيه الحث على الإنفاق من الطيب من الحلال، وذلك لأنه سبب في قبول الصدقة، والنهي عن الإنفاق من الخبيث، سواء كان خبيث كسب أو خبيث نوع، يعني الردي، كما قال الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أو القراءة الثانية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه الآية. فالشاهد فيه الحث على الإنفاق من الحلال والطيب والنهي عن الإنفاق من غيره. وفيه أيضا من الفوائد أن المأكول والمشروب والملبوس ينبغي أن يكون من الحلال الذي لا شبهة فيه، لأن الشبهة تمنع من استجابة الدعاء. فأما الحرام فهذا من باب أولى، نسأل الله العافية والسلامة. وفيه أيضا من الفوائد أن من أراد الدعاء فعليه أن يعتني بمكسبه، أن من أراد إجابة الدعاء فعليه أن يطيب مكسبه. وفيه حديث سعد، أليس كذلك؟ ادعوا الله أن يجعلني مجاب الدعوة، فقال صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. ففيه التنبيه على أن من أراد دعاء والمراد بالدعاء الإجابة فعليه أن يتفقد أولا حاله، هل يوجد لديه مانع يمنع من إجابة الدعاء أو لا، هذا الواجب عليه. فعليه قبل أن يبدأ يحاسب نفسه وينظر، وليعلم أنه إذا منع الإجابة فالغالب أنه لسبب راجع فيه. وفيه أيضا من الفوائد ذكر بعض علامات إجابة الدعاء، فمنها السفر، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يطيل السفر أشعث أغبر. فأول ما ذكر السفر فهو من أسباب إجابة الدعاء، وقد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، ودعوة الوالد لولده. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، حديث أبي هريرة: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث من؟ من حديث أبي هريرة. هذا أول سبب من أسباب إجابة الدعاء. والسبب الثاني الشعث والإغبرار، وذلك لما فيه من إظهار الفقر والفاقة إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر هذه الصفة الشعث والإغبرار، وذلك لأنها تدل على الحاجة والافتقار إلى الله تبارك وتعالى، والانكسار بين يديه، ولأن صاحبها بعيد عن الخيلاء والكبر، ولأن صاحبها بعيد عن الخيلاء والكبر الذي ما يهمه حصلت له إجابة دعوته أو لم تحصل له إجابة دعوته، كل الأمر عنده سواء. وقد جاء ما يدل على ذلك في غير هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على ما هو أعظم من هذا، إذ جاء عند مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وفي ذلك بيان أن المرء إنما هو بقلبه وعمله الصالح لا بصورته وقالبه، فالعبرة بالجوهر، والحكم عند المتقين الصادقين في الوزن والحكم إنما هو بسبب ذلك. ولهذا جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا الحديث فيه إشارة إلى هذا السبب الذي فيه إجابة الدعاء، فإن الفقير محتاج إلى الله تبارك وتعالى، ويظهر حاجته وانكساره وعدم غناه عن ربه تبارك وتعالى. فإذا رأى الله منه ذلك كان أسرع إليه بإجابة الدعاء منه بالدعاء لربه تبارك وتعالى. ثم ذكر أيضا من العلامات رفع اليد، ورفع اليدين يمد يديه إلى السماء، رفع اليدين أيضا إلى السماء مشعر بالحاجة والافتقار إلى الله تبارك وتعالى. وكل داع إلى من رافع يده إلا إلى من يجي من عنده المدد. من هو الذي يمدك؟ إنما هو الله تبارك وتعالى. ويدل على ذلك ما خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم. هذا اللفظ إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا أو صفرا، والمراد خائبتين خاليتين كما جاء أيضا في الحديث. نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم من فضله. وفيه أيضا من الآداب في الدعاء الإلحاح والتكرار، فإنه وإن كان حديث إن الله يحب الملحين في الدعاء ضعيف بهذا اللفظ، إلا أن في هذا الحديث ما يدل على معناه، فإن قوله يا ربي يا ربي دلالة على ما؟ على الإلحاح، على التكرار. ومن ألح على الله تبارك وتعالى لا يرده جل وعز، لا يرده جل وعلا. ويدل لذلك النبي صلى الله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثة، إذا دعا دعا ثلاثة، وإذا سأل سأل ثلاثة. فهذا التكرار واضح فيه ولا لا؟ هذا واضح فيه، فينبغي للعبد ألا يسأم وألا يكتفي بالدعاء مرة أو مرتين، نعم، وإنما عليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فإن الله جل وعز لا ينقطع عن عباده حتى ينقطعهم عن دعائه جل وعلا. ولعلنا نقف عند هذا القدر، وغدا إن شاء الله تعالى نتم ما بقي معنا ألا وهو الحديث الأخير، وهو ازهد في الدنيا ولا لا، ازهد في الدنيا يحبك الناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته. والسؤالات كما قلنا إن شاء الله تعالى نأتي عليها يوم غد بحول الله وقوته جميعا مجموعة، ونذكر أيضا لكم ما بقي من حديث مما لم ينص عليه هنا وقيل فيه إن مدار الإسلام عليه، إذ قد بلغت في مجموعها 14 حديثا نص العلماء عليها أنها كلها عليها مدار الإسلام. فغدا بعدما نختم بالحديث السادس نذكر لكم الثمانية الباقية. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.